بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة ولي الخالد حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان وصية نوح. سجلت هذه المادة بمدينة واد مدني في 25 من شهر الله المحرم لعام 48,400 من الهجرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله أيها المسلمون، لازمنا نواصل الحديث عن وصية نوح عليه الصلاة والسلام لابنه حين وفاته. وبلغ كلامنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وأنهاك عن الشرك والكبر. قالوا: يا رسول الله، أما الشرك فقد عرفناه، فما الكبر؟ الكبر أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. قال: لا. قالوا: الكبر أن يكون لأحدنا حلة يلبسها. قال: لا. قالوا: الكبر أن يكون لأحدنا دابة يركبها. قال: لا. قالوا: الكبر أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه. قال: لا. قيل: فما الكبر؟ قال: الكبر بطر الحق ورمس الناس. فسأل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبر، فعرفه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الكبر بطر الحق ورمس الناس. بطر الحق يعني أن ترد الحق الذي يأتيك، أن ترد الحق من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن ترد الحق وأن لا تقبل الحق. هذا من أعظم أنواع الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق ورمس الناس. ورمز الناس يعني أن تحتقر الناس وأن تسخر منهم وأن ترى نفسك فوقهم. فالكبر يا عباد الله صفة ذميمة وخصلة قبيحة، وهو أول سبب عصي الله تبارك وتعالى به. قال الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه الآية يا عباد الله تحتاج منا أن نقف معها وقفة يتبين بها المسلم حاله، أين هو من أوامر الله تبارك وتعالى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، هذا أمر أمر الله تبارك وتعالى به ملائكته. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، طاعة لله تبارك وتعالى وامتثالا لأمره. إلا إبليس أبى أن يسجد، امتنع عن قبول الحق الذي أمره الله تبارك وتعالى به. إلا إبليس أبى واستكبر، استكبر يعني أنه رأى نفسه كبيرا، رأى نفسه عظيما، رأى نفسه فوق أن يؤمر بأن يسجد لآدم عليه السلام. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكان من الكافرين، فأنت مع أوامر الله سبحانه وتعالى إما أن تكون ملائكيا وإما أن تكون إبليسيا. فوطن نفسك يا عبد الله وسل نفسك أين أنت مع أوامر الله عز وجل ومع نواهيه ومع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ومع نواهيه. فإن كنت قابلا لأوامر الله سبحانه وتعالى ممتثلا لها تاركا ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فإنك قد اتبعت سبيل أهل الطاعة. وإن كنت رادا ورافضا لأوامر الله عز وجل فلا تأتي ما أمر الله به ولا تترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فأنت سالك لسبيل إبليس. والناس في هذا مستقل ومستكثر، فرفض الحق وعدم الانصياع للحق نوع من أنواع الكبر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والاستكبار يا عباد الله صفة ذميمة ليس من صفات أهل الإيمان، وإنما هو من صفات أهل الكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا ما استعرضتم القرآن واستعرضتم صفة من كذبوا رسل الله تبارك وتعالى لوجدتم أن الصفة الكبرى الجامعة بينهم هي الكبر. قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، يعني حتى لا يسمعوا شيئا مما بعثتني وأرسلتني به، بل من شدة كبرهم واستكبارهم أنهم يغطون وجوههم حتى لا يروا نبي الله الكريم نوحا عليه الصلاة والسلام. فأي كبر يا عباد الله فوق هذا؟ قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. منعهم من قبول الحق الكبر الذي في قلوبهم. وقال الله تبارك وتعالى: وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتقولن في ملتنا. انظروا ماذا يفعل الكبر بأهله. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. أرادوا أن يرجعوهم كفارا، فقال: أولو كنا كارهين؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إن هؤلاء الكفار أهل الاستكبار يسألون الثلة المؤمنة مع نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ فقال لهم أهل الإيمان: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. هكذا يفعل الكبر بأهله، فإنه يجعل أهله لا يحبون النصيحة ولا يحبون من جاء بها، بل يتمردون على دين الله سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وهكذا إذا استعرضت حال المكذبين للرسل وحال من كفروا بالله عز وجل وجدت أن الكبر هو الصفة الجامعة بينهم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ولذا قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في النونية: وسل العيادة، وسل العيادة من التكبر والهوى، ف فهما لكل الشر جامعتان، وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير إن في قلبه يلجان. وسل العياذ، سل ربك تبارك وتعالى أن يعيذك من مرضين ومن داعين عضالين، وهما الكبر والهوى. وسل العياذ من التكبر والهوى، فهما لكل الشر جامعتان. فما من معصية عصي الله تبارك وتعالى بها إلا وهو راجع إلى أحد هذين الداعين، الكبر والهوى. وسل العياذ من التكبر والهوى، فهما لكل الشر جامعتان، وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير إذ في قلبه يلجان. إذا استقر الكبر واستقر الهوى في قلبك أيها العبد، فلا تسأل عن هلكتك، ولا تسأل عن مخالفتك لأمر ربك، وعن تمردك على شرع الله تبارك وتعالى. قال: فتراه يمنعه الهوى. أحيانا يكون المانع للإنسان الهوى، وما أكثر من يضلون بسبب اتباع الهوى. المعاصي هذه كلها أو أغلبها ترجع إلى أن الواحد منا يتابع هوى نفسه، يتابع هوى نفسه فيورط بسبب الهوى في معصية الله تبارك وتعالى. فواجب علينا أن نتابع شرع الله تبارك وتعالى، وأن نكف أنفسنا عن هواها. يا داود: إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فتراه يمنعه هواه تارة والكبر أخرى، ثم يشتركان. فمن الناس من يتابع الهوى فيمنعه عن الانقياد للشرع، ومن الناس من يتابع الكبر فيمنعه عن الاستقامة على أمر الشرع، ومنهم من يجتمع فيه الشران، منهم من يجتمع فيه الشران، الكبر مع الهوى. ووالله لو لم يكن في الكبر من مفسدة إلا أنه يحرمك أيها العبد من دخول الجنة لكفى به ذما. فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا الكبر هو الذي يمنعك من دخول جنة الله سبحانه وتعالى. ومن مضاره ومفاسده أن يجعلك أعمى عن قبول الحق، فلا ترفع بالحق رأسا ولا تقيم له وزنا. قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا أولئك الذين كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. كفى بالتكبر أن يحول بينك وبين الحق، أن يحول بينك وبين كتاب الله، أن يحول بينك وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلك منغمسا في الشر كله، لا ترى إلا الشر ولا تسعى بقدميك إلا إلى الشر. هذه مفسدة من مفاسد الكبر العظيمة. فواجب علينا يا عباد الله أن ننهى بأنفسنا عن الهوى وأن ننهى بأنفسنا عن الكبر. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يوفقنا وإياكم للأخذ بعالي الأخلاق وبكريم الخصال وأن يجنبنا وإياكم سفاسفها وولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الكبر بقوله غمط الحق، وفي رواية سفه الحق، وغمص الناس. من أنواع الكبر أن تتكبر على الناس بحركاتك وسكناتك، بأقوالك وأعمالك، فهذا محرم في شريعة الله سبحانه وتعالى. ووالله لو نظر الإنسان في نفسه لتواضع لله سبحانه وتعالى. ما أنت أيها العبد إنما أنت من نطفة قذرة، وأنت تسير مهما تعاظمت وأين سكنت ومهما أكلت ومهما لبست، تسير وجوفك ملطف بالعجرة. هذه هي حقيقة ابن آدم. حتى لا تتكبر ولا تتعاظم ورأسك مليء بالنخاط، هذه حقيقة هذا العبد. فتتكبر على أي شيء؟ ما الذي يحملك أن تتعالى على خلق الله جل وعلا وأن تزدري خلق الله وأن تحتقر خلق الله؟ فلا بد الإنسان أن يتواضع لله سبحانه وتعالى وأن يكون دليلا على إخوانه المؤمنين، عزيزا على الكافرين. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله جل وعلا في صفة أهل الإيمان: أذلة على المؤمنين يتواضعون. والله أمر إمامنا صلى الله عليه وسلم بقوله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فتواضعوا يا عباد الله، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله تبارك وتعالى، وما تكبر عبد إلا وأذله الله جل وعلا. ولذلك جاء فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، أمثال النمل، يطعه الناس بأقدامهم. هذه عاقبة من عواقب الكبر يا عباد الله، أن تحشر وأنت ذليل حقير صغير كهيئة النملة، يطعك الناس بأقدامهم. عباد الله، إياكم أن تحتقروا المسلمين وأن تزدروهم تواضعوا. فمهما كان عندك من مال أو من مسكن أو من ملبس أو من مطعم أو من مشرب، فهذا ما كان لك بحولك ولا بقوتك، هذا عطاء الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. فهذه النعمة إن قادتك إلى أن تتكبر على عباد الله سبحانه وأن تزدري عباد الله وأن تحتقرهم، ربما سلبها الله تبارك وتعالى منك وجعلك فقيرا تستجدي الناس وتسألهم. وهذا واقع، والله هذا واقع رأيناه في حال كثير ممن أعطاهم الله جل وعلا من الأموال التي ما شكروها وما تواضعوا لله جل وعلا إذ أوتوها، فإذا بهم الآن يحومون الشوارع، يتكففون الناس، يسألون الناس شيئا مما أعطاهم الله تبارك وتعالى. احذر أيها المسلم من أن ترد شيئا من أمر الله، احذر من أن ترد شيئا مما أمرك الله جل وعلا به في كتابه أو أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. احذر من أن ترد الحق، عليك أن تقبل الحق وأن تأخذ به. أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث سلمة بن الأقوع أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. قال: ما منعه إلا الكبر، منعه من أن يستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه مباشرة دون واسطة، ما منعه إلا الكبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. قال: فما رفعها إلى فيه، ما رفعها إلى فيه أبدا. والناس الآن يأكلون بشمالهم، يشربون بشمالهم، يأخذون بشمالهم ويعطون بشمالهم، وكل ذلك مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم عباد الله، كل ذلك مخالفة صريحة. وإياكم أن تستحقروا ذنبا من الذنوب. تأملوا هذا الرجل في أكلة أكلها بشماله، ماذا عليه لو أنه استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يدعو إلا إلى ما فيه النفع وإلا إلى ما فيه الخير. منعه من ذلك أنه تكبر وتعاظم ورأى نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. دعا عليه فشم الله تبارك وتعالى يده. أخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. انظر هذه فقط في سلوكيات المسلمين، والله لو أنك أنكرت على أحدهم يشرب أو يأكل أو يأخذ أو يعطي بشماله لأنكر عليك وكنت أنت المنكر. وأذكر ذات مرة عني نصحت رجلا، قلت له: اشرب بيمينك. وتأمل وانظروا إلى الاعتراض والهوى الذي تقابل به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي: دي خلق لي الله، خلق لي الذي خلقها ومن بها عليك وتفضل بها عليك أرادها أن تستعملها في غير هذا، في غير هذا الذي خلقك وركبها فيك أرسل لك رسولا منعك أن تأكل بها وأن تشرب بها وأن تعطي بها وأن تأخذ بها، كما في حديث ابن عمر أيضا في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فلا بد للمسلم أن يكون مستسلما منقادا لأحكام الله جل وعلا إذا ظهرت له. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي الدرداء، وصححه العلامة الألباني بمجموع طرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل قريب الأسد لولا طول جمته وإسبال إزاره، ثوبه يجر بالأرض وربى شعره من غير إكرام له. نعم الرجل قريب الأسد لولا طول جمته وإسبال إزاره. قال: فبلغ ذلك هريما، بلغ هريما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال: فعجل إلى شفرة فقصر شعره إلى شحمة أذنيه وقصر ثوبه إلى أنصاف ساقيه. هكذا كانوا يستجيبون لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم وقفة أخيرة مع قولهم الكبر: أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. قال: لا، الكبر أن يكون لأحدنا حلة يلبسها. قال: لا، الكبر أن يكون لأحدنا دابة يركبها. قال: لا، الكبر أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه. قال: لا. شريعة الله جل وعلا تحثك أيها المسلم على لبس أجمل الثياب وأحسنها، تحثك على أن تكون نظيفا في جسدك، تحثك على أن تتعطر، تحثك على البعد عن القدر وعن الروائح النتنة. ولذلك وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الحلق وفي تقليم الأظافر وفي حلق الإبط والعانة أن لا يزيد الواحد منهم على 40 يوما. وهكذا أمر بالطيب وبالتطيب وبأن يأخذ المسلم زينته، وهذا كله لا ينافي الشرع. ولذلك لما قال كما سمعتم في حديث ابن مسعود: الرجل منا، أي من الصحابة، هذه طريقتهم وهذا هديهم، في أنهم كانوا يظهرون جمال الإسلام، يظهرون حسن الإسلام في نظافتهم، في أخذهم لهيئتهم على أحسن هيئة، على أحسن حالة، يلبسون جميل الثياب، ملابسهم نظيفة تنبعث منها الروائح الطيبة. وهكذا كانوا يركبون المركب الحسن ويأكلون المأكل الحسن والمطعم الحسن. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. هنا لكم ويشارككم فيها الكفار، الكفار أيضا يلبسون. أما في الآخرة فالمتعة لأهل الإسلام خاصة. قل: من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهذه الصور التي نراها من الطرقية الذين يشوهون جمال هذا الدين، يوم أن يخرج الواحد منهم بصورة كأنه شيطان، الشعور منفوشة ومتسخة، تنبعث منها الروائح الندنة، وكذلك تنبعث الروائح الندنة من جسده ومن ثيابه وملابسه، وتجد أنه يطيل أظفاره على وسخ وقدر، ويلبس المرقع، المرقع لا من ثوب واحد ولا من فقر، وإنما يلبس المرقع على زعمه تعبدا لله سبحانه وتعالى وتزهدا. وهذه الرهبانية هي التي قال الله عنها: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فلا تشوهوا جمال الإسلام بهذه الصور القذرة النتنة، فالإسلام بريء من هذا يا عباد الله. إن الرجل، هؤلاء هم سادات الأولياء وأقرب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، قال: إن الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أذلك من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الطاهرين المطهرين المطهرين، إن الله جميل يحب الجمال. الله يحب أن يراك في هيئة حسنة وأن يرى أثر نعمته عليه. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فحافظوا على جمال هذا الدين، والتزموا شريعة رب العالمين، وانعوا بأنفسكم عن الكبر وعن الهوى. فوالله ما ورط الأمة في مخالفة رسل الله وفي الكفر بشرائع الله سبحانه وتعالى إلا الكبر وإلا الهوى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الخير والهدى، وهو ولي ذلك والقادر عليه.